أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو عمد العامل بعد ظهور الربح بمجرد ارتفاع القيمة السوقية قبل الإنضاض، وترجمت هذا الارتفاع إلى نقد فعلي، بل قبل القسمة في البيع عمد إلى بيع حصته من الربح بلا انتظار انتهاء المضار. الفرض أنه لا في انتهاء المضار ولا شيء، بلا انتظار لانتهاء أمد المضاربة، فباع حصته. والبائع كانه هو مثمن وما بيع في البيع، مع انه لا في المقام في الاصح انه لا يكون مثمنا، انما يكون ثمنا ناقض، لانه هو مثلا 10 دراهم كما كنا نمثل وهكذا. وبيعه يعني طلعوا من كيسه ومن جيبه على طريق البيعان كما قلت لك. باعه، اشترى في كتيب الجواهر 10 دراهم طبع الحجري طبعا. ثم حصل بعد ذلك خسارة، انحصر جبر هذه الخسارة وهذا الكسل الذي ورد على رأس المال، انحصر جبره بهذا الربح السابق في البيع من دون أن يلحق تلك الخسارة ربح يرمم بذلك الربح تلك الخسارة، إنه انحصر ترميمه من ذلك الربح السابق لعمد إلى بيع حصته وإخراج حصته عن ملكه إلى ملك الآخر، إلى ملك الثالث الأجنبي بناقل لازم في البيع. فحينئذ ما هو الموقف؟ البيع المعامل اللي تمت ما بين العامل ومثلا الشاري أو البائع في البين، صحيحة مو صحيحة، لازمة مو لازمة في البين. ثم أنه ما الذي يتوجب على العامل، ما هو موقف العامل اتجاه تلك الوضيعة والخسارة التي لحقت رأس المال وانحصر جبرها بهذا الربح بما فيه حصة العامل من الربح التي نقلها بناقل لازم إلى الأجنبي وإلى الثالث. هل حينئذ يجبرها ببدل قيمي ببدل مثلي في البين؟ أقل الأمرين من قيمة حينئذ ما تم بيعه ما تم أو لا من الخسارة في البين على ما تقدم فيه. الماتم قدس الرؤال أنه لا، البيع صحيح وتام، ويكون حينئذ الثمن أو المثمن اللي هو حصة العامل بيكون بمثابة التالف. وعلل ذلك جملة من المحشين على المات، مش المعلقين بل شراح المات كسيد الحكيم رحمه الله عليه، لأنه انتقل من كيس العامل ومن جيب العامل إلى ملك الأجنبي وإلى ملك الثالث بناقل لازم. أدلة الصحة وأدلة اللزوم شامل المعاملة التي تمت فيما بين العامل وبين ذلك الثالث الأجنبي بحصة من الربح، فبالتالي لا يمكن الرجوع. إذا رضي أنه يفسخ البيع ويرد له الحين إذن عين حصة من الربح بها والنعمة، أما إذا لم يرضى فيكون مثابة التالف وإن لم يتلف فعلا، و تشتغل ذمة العامل للمالك. ليش؟ لأن الربح وقائد رأس المال تشتغل بالبدل، بدل القيمة أو المثلي لحصته من الربح بالنسبة للمالك لأجل جبر وترميم تلك الخسارة حسب ما يكون. الخسارة أقل فبس بيدفع هذا الأقل، وأما الزائد إذا بيكون له، لأن الربح بينهما. إن كانت الخسارة أزيد فبقدر حصته من الربح بيجبر، والزائد على ذلك الوضيعة والخسارة تكون من كيس المالك كما صرحت بذلك جملة من روايات المضاربة الربح بينهما والوضيعة على المالي. فهيدي الزيادة اللي بتكون وضيعة هي بتكون حينئذ من المال. هذا اللي أفاده الماتن قدس سره في البحر. هلا هنا في كما قلت لكم بالأمس في عنا أوجه واحتمالات بل أقواه بالنسبة لملكية العام الحصة من الربح مجرد ظهوره اللي هو ارتفاع القيمة السوقية غير متوقف على الإنضاض فضلا عن البصمة أو انتهاء أمد المضاربة أو فسخ المضاربة في البحر. قلنا فيما سبق بأن الاحتمالات أن ملكية العام الحصد من الربح فيها وجوه بل أقوال كما قلت. أحد الأقوال اللي ذهب إليه بعضهم وهو أن هذه الملكية تكون ملكية متزلزلة غير مستقرة وهذا اللي تقدم معنا، يعني بعبارة أخرى ملكية العام لحصته من الربح مراعاة ومشروطة بعدم حصول الخسارة، بحيث إذا حصلت خسارة فيما بعد وتعين جبر تلك الخسارة بالربح السابق بما فيه حصة العامل يكشف عن من رأس أنه لم يكن مالكا لتلك الحصة. وهذه لا بد لها شرط متأخر ولا شيء، يعني يكشف على نحو أنه شرط، يعني عدم حصول الخسارة يأخذ كشرط متأخر في ملكيته لحصته من الربح من رأس، مش بحاجة لكل ذلك وإنما على نقطة عرفية موضوعية ليس إلا. وحاصل هذه النقطة التي أشرنا لها لأن مجرد ما قلت ربح إن في عندك أنت هذا المال ربح ولا رأس مال ولا الثالث، ما في عندنا شيء ثالث، ربح موزع بينهما بالنسبة، فيملك العامل حصة من الربح من مجرد حصوله وظهوره لو ارتفاع القيمة السوقية غير متوقف لا على انضاض ولا على قسمة ولا على انهاء مضاربة، صح بمجرد صدق الربح. بس اي متى يصدق الربح؟ متى بيحصل عندنا في عندك رأس مال محفوظ ومصان وما زاد وما فاض على رأس مال هو هذا الربح، لانه نحن بالمضاربة في عندنا اما رأس مال او رأس مال للمالك ربح بينهما ولا ثالث في النقاط. هلا وقت اللي نبت هذا المال وارتفعت القيمة السوقية أو حتى نضى في البين والخمسين درهم صاروا ستين درهم أو سبعين درهم فيها، هم يرى أنه صار في عندك زيادة، ليش؟ لأنه كان خمسين رأس المال هلأ صار سبعين، إله حق بيقدر رأس ميله خمسين، هو دس العشرين زيادة هذا ربح وزيادة فموزع بينهم. لكن إذا حصل بعد ذلك خسارة تعين جبر تلك الخسارة بهذا الربح بأن كانت مثلا بمقدار ذلك الربح أو أزيد منه في المال، هل يصدق على هذا العشرين درهم اللي حصلوا من البيع الأول هل يصدق عليهم الربح؟ قطعا، لأن الربح هو عبارة عن الزيادة، ما صار في عندك زيادة، لأن الزيادة أنك تحفظ رأس المال وما فاض هو تلك الزيادة التي يصدق عليها الربح. إذا حصلت تلك الخسارة في رأس المال والوضيعة ونقص رأس المال من مثلا من 50 درهم ل 30 درهم في البين أو 40 درهم، واضح، واحتاج إلى أجابر وترميم هذا الكسر وتلك الخسارة حينئذ من الربح، فبالتالي لا يصدق على هذا، كان يتراءى له أنه ربح، كان يتراءى له أنه زيادة لكنه بحسب التحقيق والتمحيص لم يكن زيادة حتى يصدق عليه الربح، فلم يكن مالكا له من رأس. هذه هي حينئذ مش بحاجة لأن أقول لا شرط متأخر ولا إلى آخر. أنت تملك هذه الحصة من الربح إذا صدق عليها ربح ولم تكن من رأس المال، يعني بعبارة أخرى كما قلنا فيما سبق مسألة ترميم الربح لرأس المال هذه مش مسألة إخلاقية وطيب خاطر من العامل فيها، بل هي مسألة واقعية نفس أمرية، يعني انجبار وليس جبر. بمجرد ما حصلت الخسارة والوضيعة وتعين انجبار تلك الخسارة والوضيعة بالربح السابق في البيع إذا خرج عن كونه ربح، ليش؟ لأنه لم تصدق عليه الزيادة، لا صار في عندك كسر برأس المال، رأس المال ما عندش حين إذن 50 درهم، إذا ما عندش 50 درهم كيف بده يصدق على هذه زيادة حين إذن فيها قطعا سوف لا يزق عليه زيادة، لا يزق عليه زيادة إلا إذا حفظت رأس المال وصنت رأس المال وبعدين تصدق الزيادة. وإن شئت قلت أن الربح ليس هو الحصول الآن والظرف، وإنما الربح هو هذه الزيادة من حين ارتفاع القيمة السوقية إلى، مش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا، إلى أنه ينتهي أمد المضاربة فيها. إذا ظلت هذه الزيادة ثابتة ومستمرة في البنهم يصدق الربح بلا أي إشكال، وإلا كان يتراءى له أنه ربح واقع لم يكن ربحا من رأس، لم يكن ربح، مش كان ربح وهلأ ما عادش ربح. هذه هي النقطة التي على أساسها ملكية العامل لحصته من الربح مشروطة بعدم حصول كسر وخسارة يسترعي جبرها، مش جبرة تنجبر، هي حتى جبر ولا ما جبر بشكل تلقائي وبشكل ابتدائي يكون هذه الزيادة والربح يرمم بها تلك الخسارة وتلك الوضيعة في البعض. هذه هي النقطة، وعلى هذا الأساس فلا يصدق عليه ربح لحتى، لأنه هو موزع إما ربح أو كان يتراءى العشرين درهم أنه هذه زيادة وليست من رأس المال، فلذا هو ملك حصته بمجرد دفاع القيمة السوقية اللي هي العشر درهم. بعدين وقت صار في خسارة تعين جبرها من هيدا الربح لم يكن هيدي زيادة، وإنما هيدي داخلة في رأس المال. وقلنا نحن المال في المضاربة إما رأس مال للمالك أو ربح موزع بين المالك، كنا نتصور أنه ربح ولكنه بنظرة فاحصة تصديقية في البين لا، إذا لم يكن الربح وإنما كان إذا برأس. تخيلنا أنه فيه، مش تخيل اللي قالوا صاحب الجواهر بالنسبة لمجرد ارتفاع القيمة السوقية يكون هذا أمر موهوم، لا، التخيل لأنه مش ربح مستقر، ليس ربحا ثابتا، ليس ربحا مستداما مستمرا في البين. يعني خطى خطوة بالربح ورجع إلى كونه من رأس المال، مش بحاجة أنه يجبر ويعمل، لا، إذا الجبر جبر خارجي بيكون بيعطيه اللي هو واقعا بمجرد حصول الخسارة، إذا خرج عن وصفه ربح وصار حينئذ هذا داخل ضمن رأس المال، ما يرمن به رأس المال ويجبر به رأس المال. أول شيء حافظ العاد ثم نناقش، أول شيء رأس مال وبعدها نحكي بزيادة وبربح فيه. هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال الأول اللي هو هذا ذهب إليه جملة من الأعلام، من الواضح أن العامل لم يملك حصته من الربح. إذا لم يملك حصته من الربح هذه الحصة كانت على ملك المالك، ليه؟ لأن هذه الحصة من الربح كان يتراءى له أنها ربح، أنها ناقش، وفي الواقع كانت عرش، وفي الواقع كانت رأس مال فيها، يعني كأنه باع بعض رأس مال المالك، كأن العامل عمد إلى بعض رأس مال المالك إلى بيعه بزعم أنه هذا ربح وأنه هو ملكه فيه، واضح. فحينئذ المعاملة بتكون معاملة فضولية فيها، يعني فعلا بتكون فاسدة، بتكون باطلة، يعني لا تؤثر أثرها إلا إذا انتسبت إلى أهلها، وأهل الحصة من الربح اللي كان يتصور أن حصة من الربح كانت على ملك المالك في البين، لأنه هذا ليس ربح وإنما هو بعض رأس المال في البين بتصور أنه هو ربح وأنه هو حصته في المقاف، لذا صار يعني بيكون هذا أشبه ببيع مال الغير. يعني لو صار ابتداء إلى أخ اقتطع عطاه 50 درهم أخذ 10 دراهم وراح اشترى شنطه الجواب، هاي المعاملة شو معاملة فضولية في البين، لا مش باطل فعلا إذا أذن المالك وسمحت أخله بهم، إذا لم يأذن المالك بعد ذلك لا تكون تلك المعاملة صحيح واضح، يعني صحتها صحة تأهلية وليس مناطة بإذن المالك، إذ أذن المالك وإلا هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لا، هي ملك للعامل واضح، لكن ليس ملكا إلى ما شاء الله، وإنما ملك للعامل فيها حق للمالك، فيها حق للمالك من رأس، مش وقت اللي بتحصل الخسارة، من رأسها حق للمالك بشرط أنه لو حصلت هنالك وضيعة وخسارة تجبر حينئذ من هذا الربح. فهنالك حق للمالك في حصة العامل من الربح. عندك رأس مال، عندك حصة المالك، وعندك حصة العامل. حصة العامل هي على ملك العام، ولكن هذه الملكية ليست مراعاة، لا، هي على ملكه في البنك. وهذه الملكية تحصل بمجرد هذه العلقة تنشأ بين العامل وحصة الربح، مجرد حصوله اللي هو ظهور الربح، وظهوره إنما يكون مجرد ارتفاع القيمة السوقية غير متوقف على الإنضاض ولا على القسمة فضلا عن فسخ المضاربة أو متيأمنة. لكن يثبت حق للمالك في تلك، أو فقل لرأس المال، للمالك بوصفه ومالك لرأس المال في البنك، بأن له حق بأن ترمم الخسارة من الربح بما فيه حصة العامل. فإذا حصلت تلك الخسارة رمم فيها، إذا لم تحصل ما فيش. طيب هم شو بيصير في لدينا؟ لدينا كما لو كان شيء على ملكي، مثل مثلا خلينا نفترض بالنسبة للرهن، رهنت مثلا دار عند شخص مقابل دين، مقابل قرض استقرضته منه فيه، ثم عمدت إلى بيع هذه الدار المرهونة. الراهن ما بيجعل، لا يصبح شريكا يعني صاحب الرهن يعني الموثوق له هذه الرهنية في البيع له الديان، والمقرض لا يصبح شريكا لي في ملك الدار، بل ملك الدار تبقى على ملكه. والملكية هم ملكية لازمة وليست ملكية متزلزلة، غايته أنه يكون هنالك حق للديان في تلك العين. ما هو ذلك الحق؟ وهو حق أن استيصاق هذا الدين وهذا القرض، أنه بعد حلول الأجل جئته بالقرض وفيت له الدين بها ونعم. إذا ما وفيته يعمد إلى ذلك، إلى تلك العين المرهونة، ويفك بها الدين ويحل بها ذلك القرض فيه. هذه نقطة الرهن، هي عملية الوثيقة في البيع. الدار هي على ملك صاحبها، ملكا لازما وليس ملكا متزاق، كان مالك لها قبل الرهن وبعد الرهن بعد ملك، والملكية ملكية لازم. ودخول الديان لا يصبح لا شريكا في العين ولا يقرب ملكية المالك العين، ملكية لازمة أو ملكية متزلزلة في البحث، بل الملكية ملكية لازمة وملكية ثابتة له، غاية أنه ليست ملكية مطلقة وطلقة، بمعنى أن للديان وللمقرض حق في تلك العين وهو الاستفاق على قاضي. فلو صار إلى بيعه، لو صار إلى بيع تلك الدار، عم يبيع شيء على ملكه لكن ثبت حق للغير، ومر معكم بالفضول أنه لا يفرق بالفضولية بين أن يكون ملكا للغير وباعه، أو أن يكون ملكه ولكن ثبت حق للغير في تلك العين. لكن أي حق ثبت حق في العين بما هي منتسبة إليه لا بما هي في نفسه، مر إذا تتذكر في محلات عديدة، وهذه مهمة أيضا في المقام، ليست استطرادا وإنما تنفع جدا. التفت، المجني أولياء المجني عليه بالنسبة للعبد لهم حق بشخص العبد، بذات العبد، لا بوصفه حينئذ مملوكا لمالكه. فلو صار حينئذ سيد العبد إلى بيعه للغير أو إلى هبته للغير، هون ما عم بيتصرف في حق، ما عم بينفي حق الغير، ما عم بيفوت وضيع حق الغير، لأن حق أولياء الدم، حق المجني يعني أولياء المجني عليه بالنسبة للعبد ثابتة لذات العبد بما هو في نفسه، لا بما هي بما هو مملوك لسيده في قلبه. وعليه يجوز، وإذا مر معه يجوز لسيد العبد أن يصير إلى بيعه، يصير إلى هبته، يصير إلى 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 آخره، إلى تأجير، كل هذا حينئذ يثبت. ليه؟ لأن بيعه لا ينفي ولا يفوت ولا يضيع الحق لأولياء الدم حينئذ، لأولياء المجني عليه بالنسبة للعبد، لأنه ثابت العبد بما هو، سواء كان عبد إيه أو عبد لشخص آخر، أو كان حتى حر، حتى لو صار حرا ثابت حينئذ هذا الحق لأولياء المجني عليه بالنسبة لذات هذا الشخص، لا بما هو مملوك لهذا السيد. أما بالدين بالرهن لا، الحق ثابت بالعين اللي هي الدار، لكن لا بما هي في نفسي، بل ثابت بالنسبة للدار بما هي مملوكة للمقترض في البيع. فلو صار إلى بايعها أو إلى هبتها أو إلى أي ناقل اختياري مثلا في البيع، فهذا الاستيصاق رح يطير في المكان. مش ليش؟ لأنه لو صارت هذه الدار مملوكة للغير بملك لازم مثل مثلا بالبيع أو بهبة لذي رحمه فكانت لازم أو هبة مشروطة بأي نكتة من هذه النكات في البيع، فحينئذ بعد أن حل الأجل وإجا قال له وفي الدين القرض، قال له ما عنديش الدار، عظم الله لك الأجل، الدار بعته فيه. إذا في تفويت وتضيع لحق الديان والحق المقلد حينئذ في البيع، فلذا يكون بيعه ونقله بيع فضول، لأنه باع صح ملكه، بس هذا الملك ثابت في حق للغير كما مرناه في بحث الفضولي، ثابت حق للغير بهذه العين لا بما هي في نفسه بل بما هي مملوكة ومنتسبة إلى المقترض، إلى المستدين والمقترض في البيع. فإذا كان الأمر كذلك فيكون أيضا على هذا التقدير البيع بيعا فضوليا، صحته تأهلية مناطة تعليقية مشروطة بإذن المالك، بإذن صاحب الحق، إذن المالك مثلا، أو هم لا بإذن صاحب. التقدير الأول بإذن المالك، ليش؟ لأنه هذه الحصة من الربح على ملك مالكه، يعني هذه الحصة كنا ترى أنها الربح، لم تكن ربح، أنها كانت هي بعض رأس المال في البنك، لأنه انجبرت فيها تلقائيا الخسارة التي وقعت على رأس المال، كان يترى أنه زيادة لا، هي جزء من رأس المال وبعض من رأس المال في البنك. على التقدير الثاني لا، هي على ملك العامل هذه الحصة، ولكن هنالك حق للمالك في هذه العين، هذا الحق لو نقله بناقل لازم في البين فيه عوض، ما فيه عوض في المقام رح يطير ويضيع حق حينئذ المالك. ما هو حق المالك؟ وهو أن تجبر، لأنه إذا صارت حينئذ حصة العام من الربح اللي هي 10 دراهم صارت على ملك صاحب المكتبة اللي باعه كتاب الجواهر وأنقضه 10 دراهم، لا تجبر الخسارة بحصة العام من الربح، إذا لم تجبر هذا في تضيع وتفويت لحق المالك وتضيع حينئذ لي. أنت كيف خدته بعنوان أنه ربح؟ هذا كيف ربح والحال أنه في خسارة وردت على رأس المال وتعين جبر تلك الخسارة بعين هذه الحصة من الربح في المال؟ فلذا يكون حق ثابت لي المالك. إذا أذن المالك بشأن الناس مسلطون على أموالهم وعلى حقوقهم، إذا لم يأذن فبده يفسخ المعاملة حينئذ ويرد، وربما يأذن وبيقول له أني رد لي حينئذ بدل ذلك الشيء. هو بحسب الواقع ليس جذر وإنما انجبار، مش مسألة كلام أخلاقي من العامل، واضح، وإنما مسألة تلقائية في البيع. إذا فعل ذلك، إذا أذن المالك بهنا، إذا لم يأذن على التقدير الأول إنه ملك على ملك المال، إنه هي بعض رأس المال، التقدير الثاني لا، هي على ملك العامل بس في حق للمالك، هو جبر الوضيع والخسار اللي ترد على رأس المال منه، فلو نقله رح يضيع له حق، فبتكون معامل فضولية. يأذن المالك بها ونعمة على أن يرضى بأن يأخذ بدل المثل أو القيمة، يعني عوض ذلك من أقل الأمر اللي أشر حينئذ المات، إذا كان الخسارة أقل فبيخذ حينئذ بمقدار، وإذا كنت لا الخسارة أزاد في المقدار اللي تم المعاملة عليه، لأنه أزل من ذلك لا يكون العامل مسؤول، لأنه الوضيعة الزائدة تكون هي من رأس المال، قال الربح بينهما الوضيعة على المال في المال. هذا حاصل التقدير الثاني. التقدير الثالث اللي هو مبنى الماتن في المقام، وهو أنه لا، الزيادة بمجرد حصولها واللي هو ارتفاع القيمة السوقية غير مناط لا بالانضاض ولا بالقسمة ولا بالانتهاء أمد المضاربة أو بفسخ المضاربة، هذه بتكون حينئذ على ملك العامل حصته من الربح ابتداء، ما بدأ أي شيء. لكن حصول الخسارة حينئذ لاحقا تحدث وتوجب حصول حق حينئذ للمالك في عين ربح العامل وفي حصة العامل من الربح في المحل. ما هو ذلك الحق؟ حق جر حينئذ تلك الخسارة والوضيعة التي وردت على سلمان. شو الفرق على التقدير الثاني؟ شو الفرق الثالث عن الثاني؟ على التقدير الثاني لا يكون حق المالك في حصة العامل من الربح ثابتة من رأس من حين ملكية العامل، من حين ظهور الربح، ملكية العامل الحصة من الربح كان إلى جانب تلك الملكية هنالك حق للعامل، عفوا حق للمالك بأن يجبر. هون لا، أن يحصل ذلك، أن يحدث ذلك الحق ويحصل بمجرد حصول الخسارة من دون أن يكون ذلك الحق وهو جبر الخسارة بحصة العامل الربح حاصل من رأس من حين حصول ذلك الربح، يعني من وقت اللي حصل الربح اللي هو ارتفاع القيمة السوقية صار حينئذ هذه الحصة على ملك العامل، ما حدا بيتدخل فيه لا المالك ولا الأجنبي ولا أحد إلى أن تحصل الخسارة. حصلت الخسارة ينشأ هنالك حق ويثبت من حين حصول الخسارة حق للمالك بأن يجبر. طيب بأيش بيجبر؟ بيجبر إما من عين الربح إن كان موجودا وفي حصل، نفترض انتقلت بناقل غير لازم، بناقل جائزا كما لو كان البيع فيه حينئذ مثلا خيار، أو لا بهبة لغير ذي رحم وغير مشروطة وغير معوضة بأي طريقة، ففيه يرجع يسترجع حينئذ فيه، وبعض العين موجود عين الربح موجود فيه يرجع يأخذ حينئذ، حصل على 10 دراهم ركض قوي من عند خطيط ولا باكر تقولي أنا مفلس معي 10 دراهم أنقضها هود 10 دراهم في البين وهي لم تكن من أرحامي، لم تكن لا بنت خالته ولا بنت خاله ولا إلى آخره، وقلنا على ولم تكن لا هي ولا هو مقدم للسيد الشهيد اللي أنه بالنسبة للزوجة على إشكال حينئذ، إذا وهب شيء للزوجة بيستشكل يعني بقوة الاحتياط فيها برجوع، لأنه مثل الهبلي ذي رحم في أبهم لا هي ولا هو قنم ألدين السيد الشهيد، ففيه استرجاع. على كل حال في المقام يكون حينئذ حق المالك أو حق رأس المال اللي هو بالتالي حق لرأس المال للمالك بوصفه مالك لرأس المال في البنك بالجامع ما بين عين الربح إذا بعضه موجود فيه يجر إليه أو ببدله بأن تجبر وترمم الخسارة التي ترد على رأس المال حينئذ منه، لكن بمقدار ما عنده من ربح في المال لتم عليه المعاوضة أو لا، إن كان حينئذ موجودا فبه ونعمته، إن لم يكن فببدله القيمة أو المثلي في المال. إذا كانت الخسارة أزل بيتحملها، بيتحمل بس بمقدار ما تمت عليه معاملة، والأزيد بتكون من رأس من المال في البين الوضيعة من المال، وإن كانت أقل بس هالأقل بيضمن والزائد يكون له ليش؟ لأن الربح بينهما كما صرحت بذلك روايات المضارات في البين. على هذا حينئذ التقدير الثالث في المقام المعاملة بتكون صحيحة، وهذا اللي على أساسه أفتى الماتن وقال بأنه لا البائع يكون لازما، إذا كان بائع يكون لازما، إذا كانت هبة بتكون حينئذ صحيحة لغير ذي رحم فيه يرجع فيها. على كل حال حق رأس المال وحق المالك متعلق بالجامع ما بين عين حصة العامل من الربح على تقدير وجودها وعدم تلافي وعدم كونها بمنزلة التالف وبقوة التالف، يعني لم تنتقل بناقل لازم مثلا في البنك، أو ببدل حينئذ تلك موجودة حينئذ عين الربح بيجي وبيعطي بيجي الخسارة، إذا كان خسارة أكثر، إذا كان خسارة أقل لا بمقدار الخسارة والزائد له، ليش؟ لأن الربح بينهما في هذا اللي أريد أن نقول، هذا الوجه والاحتمال الثالث. وفرق عن الثاني واضح، عن الأول أنه هو على ملكه حتى بعد حصول الخسارة هو على ملكه، إذا فرق عن الأول. فرق عن الثاني أنه من حين ظهور الربح كان هنالك حق للمالك في عين حصة العمل من الربح في البحث، إذا على الاحتمال الثاني والوجه الثاني. على الوجه الثالث لا، نشأت من حين حصول الخسارة والرضيعة في قلبه، وأما قبل ذلك لا، كانت على ملكه. وهذه الخسارة تلك الرضيعة ترمى من يعني مخير في مقام الترميم من عين الربح أو من بدل عين الربح إن كان عين الربح تالف، أو بقوة التالف كما لو صار بناقل لازم لا يمكن رجوع فيه، فيكون بقوة التلف لعين الربح حتى لو كان موجودا في البين، وصار إلى بدله المسكين. هنا السيد الخوي قدس سره يقول لا، هيدا أنه بيكون المعاملة غير صحيحة وغير لازمة، أو ربط هذه المسألة بالمسألة 36 غير تام وغير راجع لمحصل، وذلك لنكتة يذكرها تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.